الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. في الأسبوع الماضي عرضنا لبعض المقدمات التي لا بد منها لطالب الحديث ولدارس كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله بصفة خاصة. والآن قبل أن نبدأ في الدرس الأول أسألكم أسئلة سريعة عن بعض ما سبق. فمما سبق تقريره الكلام عن شروح كتاب بلوغ المرام، فهل تتذكرون بعض هذه الشروح؟ نعم، نيل الأوطار توافقون؟ كلا، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للمجد بن تيمية. نعم، بدر التمام لمن؟ نعم، من شروح بلوغ المرام كتاب بدر التمام للحسين ابن محمد المغربي الصنعاني، وهذا الكتاب مخطوط. ذكرت أن مؤلفه اعتمد على عدد من المصادر، فما هي؟ صاحب البدر التمام في شرحه اعتمد على عدد من الكتب، فما هي؟ نعم، فتح الباري، نعم، وشرح النووي على مسلم، كتب أخرى، نعم، بداية المجتهد لابن رشد، وأيضا البحر الزخار في فقه أئمة آل البيت للمهدي، وأيضا اعتمد في تخريج الأحاديث وذكر مصادرها على تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر. قام أحد العلماء باختصار البدر التمام في كتاب مطبوع متداول، فما هذا الكتاب؟ نعم، سبل السلام، من مؤلفه؟ للإمام الصنعاني. من المقدمات التي أشرنا إليها ذكر بعض الكتب المصنفة في أحاديث الأحكام على نمط بلوغ المرام، مثل ماذا؟ كتب مصنفة في أحاديث الأحكام، نعم، مثل عمدة الأحكام للمقدسي، ومثل، نعم، والمنتقى من أخبار المصطفى للمجد جد شيخ الإسلام، إضافة إلى أمور أخرى مرت ينبغي أن تكون لنا على بال. أما الموضوع الذي سنتطرق له اليوم إن شاء الله تعالى فهو البحث في كتاب الطهارة باب المياه، وسنبدأ بالحديث الأول والثاني إن شاء الله. فهل حفظ أحد منكم هذين الحديثين؟ تفضل اقرأ. لكن الصف في مخارج الحديث خرجه الأربعة. نعم. الحديث الثاني. نعم اقرأ. طهور. لا فقط ان الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه الثلاثة. طيب في احد اخر حافظ؟ نعم اخي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث له قصة، وهي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا الحديث فيما يتعلق بمخارجه ومصادره ذكر منها الحافظ رحمه الله الأربعة، قال رواه الأربعة. وسبق معنا في الدرس الماضي من هم الأربعة. من هم الأربعة؟ نعم هم أصحاب السنن. ممكن تذكرهم؟
أبو داود والترمذي والنسائي
وابن ماجه. نعم هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وذكر أيضا ابن أبي شيبة، وذلك في كتابه المصنف في الأحاديث والآثار. وذكر أيضا مالك في الموطأ، والشافعي في السنن، وأحمد في المسند. وقد رواه غير هؤلاء الثمانية: ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وابن الجارود والبيهقي والدارقطني وغيرهم. ومما يجب أن يعلم أن كثرة مصادر الحديث لا تزيده قوة، فقد يكون الحديث في مصادر عديدة بإسناد واحد، فلا يستفيد من قولنا رواه فلان وفلان وفلان قوة. ولذلك لا بد أن يثنى بذكر من صحح الحديث من الأئمة، لأننا في مجال البحث في الأحكام، ولا بد أن ندرك صحة الحديث. فقد صحح الحديث جمع من الأئمة يربو عددهم على عدد من خرجوه. ذكر المصنف رحمه الله ممن صحح الحديث ابن خزيمة، فقد رواه ابن خزيمة في صحيحه، وقد صححه البخاري كما ذكر الترمذي في سننه، قال: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح. وصححه الترمذي أيضا، والبغوي وابن مندة وابن المنذر وابن حبان والحاكم وابن عبد البر، وصححه من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني. ومدار هذا الحديث وإسناده هو عن طريق صفوان ابن سليف عن سعيد ابن سلمة عن المغيرة ابن أبي بردة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا يؤكد لكم ما سبق من أن كثرة مخارج الحديث لا تزيده قوة بالاضطرار. فهذا الحديث في هذه المصادر مداره على صفوان ابن سليم عن سعيد ابن سلمة عن المغيرة ابن أبي بردة. فلو كان أحد هؤلاء الرجال ضعيفا للزم من ذلك ماذا؟ للزم من ذلك تضعيف الحديث. ولكن هؤلاء الرجال كلهم ثقات معروفون، ولذلك صححه هذا الجمع الكبير من الأئمة. وهذا المعنى الوارد في الحديث في ماء البحر لم ينفرد بروايته أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ورد عن جمع من الصحابة رواية هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرواه أيضا جابر بن عبد الله وأبو بكر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وصحابي اسمه الفراسي وأنس بن مالك رضي الله عنه. فهؤلاء ثمانية كلهم مع أبي هريرة وهو تاسعهم رووا هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلها شواهد لحديث أبي هريرة، إلا أن حديث أنس بن مالك لا يصلح لأن يستشهد به لأن فيه راويا متروكا وهو أبان ابن أبي ثوبان. وهذا يفيدنا أو يذكرنا بفائدتين قد تخفيان على كثير منكم. الفائدة الأولى أن الحديث إذا ورد عن صحابي ثم ورد عن صحابي آخر كان هذا شاهدا للحديث الأول، بمعنى إذا ورد حديث عن أبي هريرة ثم ورد نفس الحديث أو ورد الحديث نفسه عن ابن عباس أو ابن عمر سمينا حديث ابن عمر أو ابن عباس شاهدا لحديث أبي هريرة، وسمينا حديث أبي هريرة شاهدا لحديث ابن عمر. أما لو ورد الحديث عن صحابي واحد من طريقين، فالحديث مثلا عن سهل بن سعد ولكن رواه عن سهل بن سعد تابعيان أو روي بإسنادين مختلفين، فهل يسمى أحدهما شاهدا للآخر؟ تقولون لا، هذا صحيح لا يسمى شاهد. إذن ما لا يسمى؟ نعم يسمى متابع. إذن إذا كان الحديث بإسنادين عن صحابي واحد فأحدهما متابع للآخر، أما إن كان بإسنادين عن صحابيين مختلفين فأحدهما شاهد للآخر. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن من الأحاديث ما لا يصلح لأن يستشهد به، أن من الأحاديث ما لا يصلح لأن يستشهد به. ما هو الحديث الذي لا يصلح للاستشهاد به؟ نعم أخي، إذا كان في إسناد الحديث راويا متروكا، إذا كان في إسناد الحديث راو متروك، والمتروك هو من ترك العلماء روايته إما لكذبه أو لاتهام أو لغير ذلك. فإذا كان في إسناد الحديث راوي متروك فهذا الإسناد لا يعبأ به، ولو جاء الحديث من 10 طرق أو أكثر في كل طريق منها راوي متروك ما ازداد الحديث بهذه الطرق قوة. أما لو كان في الإسناد راوي ضعيف الحفظ لكنه ليس كذابا ولا متهما بالكذب، فهل يتقوى الحديث بكثرة طرقه؟ هل يتقوى؟ نعم يتقوى بكثرة طرقه. هذا فيما يتعلق بثبوت الحديث، وبذلك تبين لكم أن الحديث ثابت بلا شك، بل يثبت بأقل من ذلك. فننتقل بعد هذا إلى الكلام في متن الحديث ومعناه. ففيما يتعلق بسبب الحديث، أن رجلا قال يا رسول الله، من هذا الرجل؟ هذا الرجل ورد اسمه في عدة روايات، منها رواية البيهقي والدارقطني والطبراني، واسمه عبد أو عبيد أو عبد الله أو عبيد الله، ويكنى بأبي زمعة البلوي، يكنى بأبي زمعة البلوي، وكان ملاحا. ولذلك ذكر الإمام ابن مندة في كتابه الذي ألفه في الصحابة وسماه معرفة الصحابة، وكذلك الإمام السمعاني في كتاب الأنساب سموه العرشي، العرشي. والواقع أن العرشي ليس اسما لهذا الصحابي، وإنما هو وصف له، فكل من كان ملاحا يسمى العرشي، وهذا السائل ملاح ولذلك سمي بالعرشي. ذكر ذلك أبو موسى المديني رحمه الله. إذن هو عبد أبو زمعة البلوي، ولا يمنع أن يصغر فيسمى عبيد أو ينسب أو يضار فيقال عبد الله أو عبيد الله، والخلاف في اسمه يسير لأنه لا يترتب عليه كبير غناء، وإن كانت ما دامت معرفته ميسورة فلا بأس بها. قال يا رسول الله إنا نتوضأ بماء البحر، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ هذه صيغة السؤال، ومنها يؤخذ فائدة في طريقة الاستفتاح، وهي أن السائل أو المستفتي ينبغي له أن يفصل في السؤال ويذكر كل ما يتعلق به مما يغلب على ظنه أن له تأثيرا في الحكم. ولذلك ذكر هذا الرجل الحال ووصفها أبلغ وصف، فذكر أنهم يركبون البحر وكأن هذا لحاجتهم في السفر والذهاب والإياب للتجارة أو لحمل الناس من ساحل إلى آخر، وأنهم يحملون معهم شيئا من الماء، فلو توضأوا بهذا الماء لعطشوا ولم يجدوا ما يشربون، فهم حينئذ مضطرون إلى أن يتوضأوا بماء البحر أو أن يحملوا معهم شيئا من التراب ليتيمموا به. فمهد للسؤال بهذه الأشياء التي ربما ظن أن لها تأثيرا في الحكم، حتى نتوضأ بماء البحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهنا سؤال، لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بقوله نعم وهو الذي أوتي جوامع الكلم، بل أجابه بجواب آخر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فلماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجواب بنعم إلى هذا الجواب؟ لماذا عدل صلى الله عليه وسلم نعم؟ طيب غير هذا نعم كيف؟
يعني قلة الماء لو كان خارج اليابس يكون لا يتوضأ منه، أو كان يسأل إذا كان في ضرورة يتوضأ من الماء.
نعم، هذه هي الحكمة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال له نعم لربما فهم من ذلك أن جواز الوضوء بماء البحر خاص بحالة الضرورة التي سأل عنها السائل، أنه يركب البحر وليس معه إلا ماء قليل فلو توضأ به لعطش، فلا يكون عاما في حالة الضرورة وغيرها. فلما قال هو الطهور ماؤه دل على أن جواز الوضوء في ماء البحر عام في حالة الضرورة وفي غيرها. نعم. لا بأس، هذا اللي أشار إليه الأخ، وهو أنه زاده بقول الحل ميتته، في حكمة ثانية غير ما ذكر الأخ. نعم أخ. نعم، الحكمة أو الفائدة الثانية حتى يكون الحكم مقرونا بعلته. فعلة جواز الوضوء بماء البحر ما هي الآن؟ هي الطهورية، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ إليها حين وصف ماء البحر بأنه طهور، فقرن الحكم مع علته. فعلم من ذلك أن كل ماء طهور يجوز الوضوء به، أن كل ماء طهور يجوز الوضوء به، لا يستثنى من ذلك شيء أبدا على الإطلاق. كل ماء طهور يجوز لك أن تتوضأ به ولو لم تكن مضطرا. الفائدة الثالثة هي أنه أراد أن يبين أن استعمال ماء البحر عام في الوضوء وفي غيره من الطهارات، لأن السؤال أفنتوضأ، فلو قال نعم لربما ظن البعض أن هذا خاصا بالوضوء، لكن الغسل مسكوت عنه. فلما قال هو الطهور ماؤه دل على أن ماء البحر يمكن استعماله في الوضوء وفي غيره من الطهارات. هذه ثلاث حكم أو أسرار لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. ثم قال صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، ومعنى الحل ميتته أي أن ميتة البحر حلال أكلها، والمقصود بميتة البحر الحيوانات البحرية التي لا تعيش إلا في البحر. أما حيوانات البر لو ماتت في البحر فهل تكون حلالا؟ لا، إنما المقصود ما لا يعيش إلا في البحر من الحيوانات كالسمك وغيره. وها هنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال، فالسؤال كان عن موضوع الوضوء، فأجابه بما يتعلق بالوضوء، ثم زاده أمرا قد يكون أجنبيا بعض الشيء عن موضوع السؤال، فقال الحل ميتته. فلماذا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفائدة للسائل؟ أضاف عليه الصلاة والسلام هذه الفائدة لأن هذا الرجل كان مظنة أن تخفى عليه أو يخفى عليه حكمها، وذلك لأنه سأل عن ماء البحر، مع أن من المعلوم أن الأصل في المياه كلها الطهارة أو النجاسة الطهارة، فما دام خفي عليه حكم الماء ماء البحر مع أن الأصل في المياه الطهارة، فمن باب الأولى يمكن أن يخفى عليه حكم ميتة البحر مع أن الأصل في البيتات الحل أو التحريم التحريم، الأصل في الميتات التحريم، فالميتة محرمة وميتة البحر مستثناة من ذلك. فإذا من خفي عليه حكم استعمال ماء البحر من باب الأولى أن يخفى عليه حكم ميتة البحر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو يركب البحر وحاجته ماسة إلى معرفة حكم ميتته، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الفائدة المتعلقة بالبحر. ونأخذ من هذا فائدة ذكرها عدد من أهل العلم رحمهم الله، وهي أنه يجوز للعالم أن يفتي السائل بأكثر مما سأله، أنه يجوز للعالم أن يفتي السائل بأكثر مما سأله، بل ينبغي له ذلك إن ظن أن للسائل حاجة إلى هذه الزيادة. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم في آخر باب من كتاب العلم، قال رحمه الله: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. ومن المعلوم عند العلماء أن الإمام البخاري رحمه الله يتفنن في التراجم ويدقق ويذكر فيها فوائد فقهية عميقة، وهذا نموذج لها، فهو عقد هذه الترجمة ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا القلانس ولا ثوبا مسه زعفران أو ورد، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويلات، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى تكون أسفل من الكعبين. البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث ووضع له هذه الترجمة، فمن أين أخذ البخاري رحمة الله عليه معنى الترجمة من حديث ابن عمر؟ من أين أخذ هذا المعنى؟ هذا أمر آخر، أن السائل قد يجيب بطريقة أخرى، أن المفتي قد يجيب بطريقة أخرى غير ما سأل السائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يعدد الثياب التي يلبسها المحرم لطال به المقام ولم يستوفها، لكن الأشياء الممنوعة محصورة فذكرها حتى يعلم أن ما عداها يجوز لبسه. لكن لازلنا نسأل من أين أخذ البخاري الفائدة من الحديث؟ نعم طيب، من قوله ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. فهل ابن عمر رحمه الله أو غيره سأل عن من لم يجد؟ كلا، الذي ورد في السؤال ما يلبس المحرم من الثياب، وكان يكفي في الإجابة أن يقال لا يلبس كذا ولا كذا، إنما هو صلى الله عليه وسلم أضاف فائدة جديدة في حالة من لم يجد إزارا وفي حالة من لم يجد نعليه. نجد أن علماء الأصول رحمهم الله يقولون يجب أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، وهذا صحيح، يجب أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، لكن ليس معنى مطابقة الجواب للسؤال أن لا يجيب عليه، وإنما المعنى أن يكون الجواب متضمنا وشاملا للأمر المسؤول عنه، فلا يكون الجواب أجنبيا عن السؤال أو جوابا عن سؤال آخر، وهذا معلوم أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، لكن وجود زيادة في الجواب على ما سأل عليه السائل لا تعارض التطابق، بل من أدب الفتية أن يذكرها الإنسان إذا كان هناك مظنة توهم أو حاجة إليها عند السائل. أما علاقة هذا الحديث بكتاب الطهارة، علاقة الحديث بكتاب الطهارة فهي واضحة في قوله عليه الصلاة والسلام هو طهور ماء، وفيه دليل على أن ماء البحر طهور، فهل يحتاج هذا الأمر إلى تقرير أو بصورة أخرى هل يوجد خلاف في هذه المسألة؟ الجواب إن جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والسلف والخلف مطبقون على طهورية ماء البحر وجواز استعماله في سائر في جميع الطهارات، إلا أن الإمام ابن رشد في كتاب بداية المجتهد قال وذكر في هذه المسألة خلاف للصدر الأول، وذكر في هذه المسألة خلاف للصدر الأول، ويعني بالصدر الأول من الصحابة. نعم وجد خلاف، فقد نقل عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة رضي الله عنهما وعنهم، نقل عنهم المنازعة في الوضوء بماء البحر والاستدلال بحديث النهي عن ركوب البحر وأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا إلى 7 نيار وسبعة أبحر، وهذا الحديث لا يحتج به فقد ضعفه البخاري وأبو داود والخطابي، فهو حديث ضعيف، ولذلك فقد يقال أيضا لضعف الرواية عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو في منع الوضوء بماء البحر، وكذلك نقل هذا المذهب عن سعيد ابن المسيب وعن الإمام ابن عبد البر المالك، لكن القول الصحيح الذي يشبه الإجماع من أهل العلم هو جواز الوضوء والغسل بماء البحر، لأن ذلك هو الأصل، إضافة إلى ثبوت هذا الحديث الصريح في الموضوع. هذه أهم الفوائد المتعلقة بالحديث. إن كان لديكم حول نفس الحديث أو أشياء تتعلق به مباشرة سؤال فلا بأس بذلك، وإلا انتقلنا إلى الحديث الذي يليه. نعم. في موضوع ماء البحر فيه الحديث الذي سبقت الإشارة إليها، حديث جابر وابي بكر وعلي وابن عمر وابن عمر وابن عباس، قريبا من لفظ الحديث. نعم هي شواهد للحديث في طهورية ماء البحر. نعم شواهد للحديث. نعم هذا طبعا أجنبي عن الموضوع، يعني أرجو أن تكون الأسئلة في محيط الموضوع، يعني السؤال عن ميتة البحر يجب أن يرد في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى. ابن عمر وابن عمر نقل عنهما القول بمنع الوضوء بماء البحر، ونقل عنهما ايضا الاحتجاج بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان تحت البحر نارا الى اخره. فالاخ يسأل اليس ابن عمر اعلم من غيره في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك ان ابن عمر اعلم من غيره، ولو علم ان ابن عمر رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم لكان يجب اتباع مذهبه في ذلك، وكان الامر ثابتا عند البخاري وغيره. انما الحديث ضعيف، ولذلك ذكرت ان الحديث ما دام ضعيف فهذا يضعف الروايه عن ابن عمر ايضا، بحيث نقول انه لا يثبت عن ابن عمر ولا عن ابن عمر منع الوضوء بماء البحر. لماذا لا يثبت؟ لأنه ما دام الحديث الذي يعزى إليهم الاحتجاج به ضعيف، فمعناه أن القول الذي قال به أنه لم يثبت عنهما ما دام محتجين بالحديث. اللهم إلا لو قيل أنهما قال بالمنع لسبب آخر غير الحديث المذكور، فقد يقولون بمنع الوضوء بماء البحر لعلة أخرى وليس للحديث، فلو نقل ذلك لربما كان هذا له وجه. نعم نعم الحديث رواه الترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أيضا تصحيحه، نقل عن البخاري تصحيحه، قال سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال صحيح. نعم نعم لا لا يقال هذا بتغير طعمه، لأنه ما تغير طعمه هذا ما نقل أو رأي بعض الفقهاء في أن ما تغير طعمه بطاهر فإنه طاهر وليس بطهور، لا يرد في ماء البحر، لأن ماء البحر هكذا هو في أصل الخلقة لم يتغير، إنما هذا هو أصل ماء البحر، فلا يقال إنه تغير، بل هذه خلقته هكذا هو في أصل الخلقة. نعم لا هو طهور، بمعنى أنه حتى الفقهاء الذين يقولون بأن ما تغير أحد أوصافه بطاهر أو ما خالطه ومزجه طاهر أنه لا يتوضأ به لا يقولون ذلك في ماء البحر، لأن ماء البحر هو هذا هو بأصل الخلقة، لم يتغير طعمه بممازج آخر أو بمخالط أو بطارئ من الطوارئ. ننتقل بعد هذا إلى الحديث الثاني، وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث له أيضا سبب، وسببه هو أن أبا سعيد رضي الله عنه قال: قلنا أو قلت يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض واللثن ولحوم الكلاب. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث ذكر المصنف رحمه الله ممن أخرجه الثلاثة، فمن المقصود بالثلاثة؟ من هم الثلاثة؟ نعم أخي، هم أهل السنن إلا ابن ماجه، أي الترمذي وأبو داود والنسائي. وأخرج الحديث أيضا الإمام أحمد والبيهقي والدارقطني وغيره، وصححه عدد من الأئمة، فممن صححه أو حسنه الإمام الترمذي ويحيى بن معين والإمام أحمد. سئل عن هذا الحديث فقال: حديث بئر بضاعة صحيح، وصححه ابن حزم والحافظ. والحديث روي من طرق عديدة يقوي بعضها بعضا، فقد ورد في المصادر المذكورة بإسناد فيه عبيد الله ابن عبد الله ابن رافع ابن خديج، عبيد الله ابن عبد الله ابن رافع ابن خديج. وعبيد الله هذا قال فيه الحافظ ابن حجر في كتاب التقريب، قال: عبيد الله مستور، عبيد الله مستور. كتاب التقريب كما تعلمون كتاب مختصر في بيان رجال الكتب الستة، يذكر فيه اسم الراوي وتاريخ وفاته وطبقته وخلاصة أقوال علماء الجرح والتعديل فيه، ولا بد من قراءة مقدمته لمن أراد الاستفادة منه، لأنه بين فيها مصطلحاته. يقول في عبيد الله مستور، فما معنى مستور؟ ما معنى مستور عند ابن حجر في التقريب؟ نعم، مستور أو مجهول الحال، هما بمعنى مستور أو مجهول الحال. يقول ابن حجر: المستور أو مجهول الحال هو الراوي الذي روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، والراوي الذي روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق. فلو وجد راوي كعبيد الله هذا روى عنه عدد من الرواة ولم يوجد فيه كلام لأحد من الأئمة أنهم يقولون أنه ثقة، ولا قالوا إنه ضعيف، من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق يسمى مستورا أو مجهول الحال. ولا شك
أن المستور أو مجهول الحال ضعيف. فهذا الإسناد الذي فيه عبيد الله هو إسناد ضعيف في مفرده لوجود هذا المستور، ولكن الحديث ورد من طريق أخرى عند الطيالسي في مسنده، ورد من طريق أخرى في مسند الطيالسي وهي طريق ضعيفة، ولكن بمجموع الطريقين يصبح الحديث يصبح حسنا أو صحيحا، يصبح حسنا لغيره، فالحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه. ويشترط في الضعيف في هذه الحالة شرط سبق معنا في أول هذه الحلقة، يشترط في الضعيف لكي يرتقي إلى الحسن شرط، فما هو؟ نعم، أن لا يكون الضعف شديدا وإنما يكون ضعفا يسيرا محتملا من قبل حفظ الراوي. فالحديث حسن بمجموع الطريقين، وقد ورد الحديث عن ابن عباس عند ابن خزيمة وابن حبان وأحمد، وعن سهل بن سعد عند الدارقطني نفس المعنى، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ورد عن سهل بن سعد عند الدارقطني، وورد عن ابن عباس عند ابن خزيمة وابن حبان وأحمد. ماذا نسمي حديث ابن عباس وحديث سهل بالنسبة إلى حديث أبي سعيد الخدري الذي هو الحديث الأصل عندنا؟ نعم، نسميهما شاهدين لحديث أبي سعيد، فنقول حديث أبي سعيد حسن لغيره، حسن بمجموع الطريقين، وهو صحيح بشواهده، ولذلك أيضا صححه الأئمة الذين سبق ذكرهم. هذا فيما يتعلق بثبوت الحديث، والحديث عندنا ثابت وهو مهم جدا في أبواب الطهارة، لأنه يتحدث عن مسألة في غاية الأهمية، فثبوته وتصحيحه أمر مهم، وهو بحمد الله ثابت وصحيح كما سمعت. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أتتوضأ بماء البحر؟ أتتوضأ هكذا بتاءين متناسين من فوق، يعني ليس تاء يا أيتوضأ مثلا ولا نون أنا توضأ، وإنما بتاءين أتتوضأ، وهذا هو الموجود في عامة المصادر، والموجود في عامة المصادر. ويشهد له أن في رواية النسائي قال أبو سعيد: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت يا رسول الله أتتوضأ؟ فقول مررت به وهو يتوضأ دليل على أنها أتتوضأ، وأن المعنية فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن وجد في بعض المصادر بالنون يا رسول الله إيش تكون؟ أنا توضأ، على أن السؤال عن حالهم هم، أيتوضؤون؟ أيجوز لهم الوضوء به؟ أنا توضأ، وهذا قد يحتج له بما في سنن الدارقطني ولفظه قال يا رسول الله إنا نتوضأ ببئر بضاعة. قال أتتوضأ من بئر بضاعة؟ ما هي بئر بضاعة؟ هي قليل وليست عينا تجري كما توهم الواقدي وغيره، وإنما هي قليل ليست جارية. وبضاعة بضم الباء على المشهور الغالب وقد تكسر فيقال بضاعة. وبئر بضاعة هذه بئر موجودة في شرقي المدينة في حي يقال له حي بني ساعدة، وبنو ساعدة حي من الأنصار، منهم صحابة مشهورون مثل من؟ نعم، مثل سهل ابن سعد. وسهل ابن سعد مر معنا أنه ماذا؟ أحد رواة هذا الحديث، أنه روى نفس الحديث أو روى الحديث نفسه المتعلق بالبئر، فعلى هذا يكون روى موضوعا يتعلق به وبقومه، حيث إن البئر كانت في حي بني ساعدة. وهذه البئر ذكر ابن الملقن أنها بئر مباركة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض ومج الماء فيها فكان الناس يستشفون بمائها. وهذا يقودنا إلى الحديث عن التبرك بالآثار الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما فضل من وضوئه عليه الصلاة والسلام أو شعر رأسه أو ثيابه أو عرقه، فهل يجوز هذا؟ نعم يجوز، والروايات في هذا كثيرة جدا في الصحيحين وغيرهما، منها ما ورد أن أم سليم حين نام عندها النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وقد عرق، فأخذت هذا الذي أصابه العرق فعصرته ووضعته في قارورة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا أم سليم؟ يا أم سليم قالت طيب أتطيب به يا رسول الله، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الحديبية قال أبو سفيان وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وفي نفس الحديث وفي حجته صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه فقسمه بين أصحابه. فالتبرك بالآثار الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم ليس به بأس وليس محظورا، ولكن في هذا ينتبه إلى أمور. الأمر الأول أن التبرك بالأشياء التي ليست آثارا حسية غير مشروع، كما يفعله الجهال من التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يغلو بعضهم فيدعو ويستقبل القبر حال الدعاء والعياذ بالله، وقد يصل الحال بآخرين إلى أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفريج الكروبات وقضاء الحاجات، وهذا شرك أكبر بالله عز وجل، لأنه صرف لنوع من العبادة أو لأكثر من نوع لغير الله عز وجل، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا يشفع لهؤلاء أن يكون دافعهم حب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون، لأننا نقول إنهم يجب أن يحبوا الله عز وجل أعظم من حبهم لغيره، ولو أحبوا الله أعظم الحب لصرفوا العبادة له لا لغيره. ونقول إن حب النبي صلى الله عليه وسلم هو طاعته، وكما قيل لو كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع. المسألة الثانية أنه يوجد في هذا العصر أشياء يقولون إنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ففي تركيا مثلا وفي غيرها متاحف يوجد في المتحف شعرة أو شعرات موضوعة خلف زجاج وبعناية كبيرة. ويوجد كذلك نعال ويوجد بردة معتنى بها غاية الاعتناء، وهم يقولون هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نعاله، وهذه بردته. فأين الإسناد الذي يؤكد ذلك ويثبته؟ من الصعب جدا أن يثبت لنا بالدليل المادي أن هذه الشعرة هي من رأس المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن هذه البردة بردته، وأن هذا النعل نعله. بل الغالب أن مثل هذه الأشياء لا تبقى هذه القرون الطويلة، بل تندرس وتزول. ولعل من حكمة الله عز وجل أن لم تبقى هذه الأشياء ولم تثبت، لأنها لو بقيت وثبتت لربما كانت سببا في مزيد من الفتنة لبعض الناس. ولهذا كان من حكمة الله عز وجل أن أخفى على الناس بعض المواضع الشريفة التي قد يفتتن بها العوام، مثلا الشجرة التي بايع تحتها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءوا في العام القادم يبحثون عنها لم يجدوها واختلفوا فيها، حكمة لله حتى لا يفتتن الناس بها. ولما علم عمر أن الناس يتبركون ببعض الأشجار أمر بقطعها لدفع المفسدة والفتنة. هذا استفراد حول الكلام عن بئر بضاعة. يقول أبو داود رحمه الله عن هذه البئر، قال: سمعت قتيبة ابن سعيد يقول: سألت قيم بئر بضاعة عن هذه البئر أكثر ما يكون فيها الماء، أكثر ما يكون فيها الماء، قال: فوق العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. يقول أبو داود وقد ذهب إلى هذه البئر: سألت الذي فتح لي باب البستان، البستان الذي أقيم على هذه البئر، فقلت: هل غير بناء البئر عما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال أبو داود: وذرعت البئر بنفسي، فوضعت ردائي عليها ثم ذرعته فوجدته 6 أذرع. قال: ووجدت فيها ماء متغير اللون، ووجدت فيها ماء متغير اللون. وحول هذا أيضا قتيبة بن سعيد وأبو داود وغيرهم من السلف رحمهم الله، ما غرضهم من إثبات هذه المعلومات عن بئر بضاعة؟ هل غرضهم العناية بالآثار كما يقول البعض، أم لهم غرض آخر من ذلك؟ ما رأيكم؟ نعم، ما هو؟ نعم، لهم غرض آخر، وهو معرفة كمية الماء الموجودة في هذه البئر ومدى كثرتها، لتعلق الحكم الشرعي لذلك. وليس قصدهم موضوع العناية بالآثار. أما العناية بالآثار فإن كانت من هذا النوع لها تأثير في الحكم الشرعي، كمعرفة ما يتعلق بالكعبة المشرفة والحجر والمسعى ومدخل مكة ومخرجها والمحصب وما شابه ذلك من الأشياء التي وردت في السنة وقد يتعلق بها حكم شرعي، فالعناية بذلك جزء من العناية بالشرع. أما إن لم يتعلق بها حكم شرعي فليس الأمر كذلك، ولو أدى الأمر إلى مخافة الفتنة فالعناية بها حينئذ ممنوعة. أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. الحيض جمع حيضة أو حيضة، أيهما؟ ما رأيكم؟ نعم نعم بالكسر. الحيض جمع حيضة بكسر الحاء، وهي الخرقة التي يكون فيها الحيض، سواء كانت الخرقة التي مسحت بها المرأة حيضها، أو هي الخرقة التي تستثر بها المرأة، يعني تتحطب بها، تتحطب بها. والمقصود أنها خرقة ملوثة بدم الحيض وهو نجس، يلقى فيها الحيض والنتن. النتن هو الشيء المنتن الكريه الرائحة، ولعل المقصود به حينئذ عذر الناس، يعني أقدار الناس ورجيعه ولحوم الكلاب. وها هنا سؤال ذكره الإمام الخطابي رحمه الله في شرحه لسنن أبي داود الذي سماه معالم السنن، ذكر ها هنا سؤالا فقال: ما معناه؟ كيف يتصور من ذلك الجيل الفاضل الذي اختاره الله عز وجل على عينه على علم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتولى تربيته أعظم المربين وأكملهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، مع ما يسمعون من النهي عن البول في الماء الراكد، والنهي عن البول أو التغوط في الظل وتحت الشجر وما يحتاج إليه الناس، والنهي عن الإيذاء جملة، كيف يتصور منهم مع شدة حاجة الناس في ذلك الوقت إلى الماء لقلة موارد الماء في المدينة وشدة حاجة الناس إليها، أن يعمدوا إلى الحيض والنتن ولحوم الكلاب فيلقوها في هذه البئر؟ فما هو الجواب على هذا؟ أجاب الإمام الخطابي رحمه الله على ذلك بجواب سديد، فقال: ما معناه؟ إن هذا لا يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من هم مكانة وعلما وأدبا ونبلا، وإنما كانت هذه البئر في حدور من الأرض، أي في مكان منحدر منخفض، فكانت الأمطار إذا سالت المدينة تجرف هذه الأشياء من لحوم الكلاب والخرق والنتن وغيرها حتى تلقي بها في هذه البئر، وكانت هذه البئر كثيرة الماء لا يؤثر فيها وقوع هذه الأشياء ولا يغيرها. هذا جواب، وهو جواب كما سبق طيب، ويتناسب مع حسن الظن بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يضاف إليه جواب آخر، وهو أن المدينة كان يوجد فيها مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والمنافقون وبعض ضعفاء الإيمان، ومثل هؤلاء قد يتصور منهم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يتصور من بعضهم تعمد الإغرار والإساءة وتلويث مياه المسلمين. وكلا الجوابين محتمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم جوابا على هذا السؤال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا هو المتن المرفوع من الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما سبق يقرر قاعدة فقهية مهمة جدا، وهي أن الأصل في الماء أنه طهور وأنه لا يتأثر بما يلقى فيه من النجاسات، لأن السؤال كان بمناسبة إلقاء هذه النجاسات في بئر بضاعة، فالحديث يدل بظاهره على أن الأصل في الماء الطهارة، وأنه لا يتأثر بما يلقى فيه من ألوان النجاسات، ولكن هذا العموم الوارد في الحديث مخصص بما إذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. انتبه لذلك، العموم الوارد في الحديث بطهارة الماء أو بطهورية الماء وعدم تنجسه مخصوص بما إذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، وهذا بإجماع أهل العلم بلا خلاف أنه مخصوص بما إذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريح. وقد ورد في هذا المعنى حديث يأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة، أنه عليه الصلاة والسلام قال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، وفي رواية البيهقي: إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. ولكن الاحتجاج بالإجماع وليس بالحديث، لأن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الحديث ورد بإسناد لا يثبت أهل الحديث مثله، ورد الحديث بإسناد لا يثبت أهل الحديث مثله. وقال الإمام النووي رحمه الله: اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. ما هو الحديث الذي قال فيه الشافعي والنووي ما قال؟ نعم، هو الحديث الذي ورد فيه الاستثناء: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريح، هذه الزيادة، الحديث بهذه الزيادة ضعيف. أما أصل الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء فقد سبق الكلام فيه وأنه صحيح، صححه أهل العلم. إنما كلام الشافعي والنووي في الحديث بهذه الزيادة: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. إذن فالإجماع على أن ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس بنجاسة، ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس بلا خلاف. لكن ما لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بالنجاسة مع وقوع النجاسة فيه فما حكمه؟ هذا السؤال مهم، وأعيد السؤال مرة أخرى ونترك الإجابة عليه. السؤال مرة ثانية: إذا كنا عرفنا أن ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس بالإجماع، فما حكم ما وقعت فيه النجاسة ولم تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه؟ هل نقول إنه نجس لوقوع النجاسة فيه، أو طاهر لأنه لم يتأثر بهذه النجاسة، أم إن في الأمر تفصيلا آخر؟ نترك الجواب على هذا السؤال للأسبوع القادم بإذن الله تعالى، لأن الكلام فيه يطول وهو يقرر مسألة عويصة قال الإمام الشوكاني رحمه الله عنها: هذه من المضايق التي لا يهتدي إليها إلا الأقلون. إن كان هناك سؤال حول ما سبق الكلام عنه من حديث بئر بضاعة فلا بأس. نعم. كيف يصبح الحديث حسنا لغيره؟ إذا ورد الحديث من طريقين ضعيفين ضعفهما غير شديد، فإن أحدهما يقوي الآخر فيكون مجموعهما حسنا لغيره. أما إذا كان أحد الطريقين ضعيفا ضعفا شديدا غير منجبر، كأن يكون فيه راو متروك، فهذا لا يستفيد من تعدد الطرق قوة. نعم. لا، لا يجوز، إنما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. المخصص هو الإجماع، والإجماع لا شك حجة شرعية، ويمكن أن يكون عمدة العلماء في هذا الإجماع أدلة شرعية كثيرة، لأن الشرع جاء لاعتبار الغالب في أشياء كثيرة. فالإنسان مثلا إذا غلب عليه الخير والصلاح سمي صالحا ولو كان فيه هنات أو أخطاء، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ وإن كان يغلب عليه الشر سمي خبيثا ولو كان فيه بعض الخصال الطيبة. وكذلك المال مثلا إذا غلب عليه الحلال كان جائزا الأكل منه وقبول هدايا صاحبه، وإذا غلب عليه الحرام العكس. كذلك قالوا هذا هو الحكم في الماء، فإن الماء إذا غلبت عليه النجاسة وأصبحت ظاهرة فيه يمكن شمها أو رؤيتها أصبح نجس، وأصبحت إذا استعملته فأنت استعملت النجاسة حينئذ في الواقع، لو توضأت به فكأنك توضأت بهذه النجاسة التي غلبت عليه. فهذا بعض مستند الإجماع في نجاسة ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة. نعم. نعم. تفضل. للسليم عن سعيد بن سلمة، من صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة ابن أبي بردة رحمه الله أجمعين عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. نعم، ذكر أبو داود أنه وجد فيها ماء متغير اللون، تغيره والله أعلم هاهنا يقرب أن لا يكون بنجاسة، لأنه لو كان تغيره بنجاسة لحرم استعمالها، فالغالب أن يكون تغيرها بما وقع فيها من الطاهرات. وهناك احتمال آخر وهو أن تكون تغيرت بعد ذلك، لأن أبا داود جاء رحمه الله بعد ما حصلت القصة بزمن طويل كما هو معروف، فلو تغيرت بنجاسة لقيل إنها أصبحت حراما ونجسة بعد ذلك لتغيرها بالنجاسة، لكن الغالب أن تغيرها كان ببعض ما يلقى فيها من الطاهرات. نعم. لا، لا يظهر الجواز، لا يظهر الجواز، إنما الجواز هو بالآثار الحسية المعروفة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الماء يتغير ويذهب ويأتي غيره. نعم.
من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي هذا الماء طهور، إذا كان الحال هكذا فينظر في حالة الماء هل هو طهور أم لا أو كمية، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أطلق الماء طهور أي فهو حكم عام لا ينظر في حالة الماء.
نعم هذا سؤال طيب، وهو هل الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء أطلق حكما عاما على كل ماء أو خاصا بماء بئر بضاعة؟ الواقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى حكما عاما وهو يتعلق بالماء عموما، الماء إن الماء طهور، وهذا الحكم يدخل فيه بئر بضاعة باعتباره أحد أفراده. ولذلك قال الأصوليون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبع، فاللفظ عام، فالماء طهور أو إن الماء طهور هذا عام في كل ماء، وإن كان سبب ورود الحديث هو قصة بئر بضاعة. نعم قد يكون باعتبار ما يؤول إليه الأمر أنهم يلقونه قريبا منها أو يلقونه في طرف الوادي، فإذا جاءت السيول جرفته وألقته في هذه البئر. وهذا الإشكال أيضا لا يرد على الجواب الثاني الذي سبق، وهو أن يكون هذا من فعل بعض اليهود والمنافقين وضعفاء الإيمان. نعم الربط ظاهر، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما يلقى في هذه البئر من هذه النجاسات لا يؤثر فيها ولا ينجسها، فاعتراضكم على الوضوء منها ليس في مكان لأن معها طهور ولا يتنجس بما يلقى فيها. متغير لكنه ليس جاريا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.